ثم تعرض المصنف تبعا الى الشيخ الاعظم في الرسائل، ثم تعرض المصنف تبعا الى الشيخ الاعظم في الرسائل الى ان المرفوع في حديث الراس هو الاثار الشرعيه المترتبة على الفعل بعنوانه الأولي، اللي حتى تصنف بعنوانه الأولي، وبما هو هو، فإن تلك الآثار في خط شرعي ترتفع عند طروء الخطأ والنسيان والإكراه وغيرها من العناوين الثانوية. فهذه العناوين الثانوية رافعة لتلك الآفات، فلو أكرم الصائم على الإفطار أو لم يطق الصوم أو لم يعلم بدخول الشهر فلم يكن، فإن تلك العناوين الثانوية بين قوسين الإكراه الاضطراب عدم العلم ضد الخوف، فإن تلك العناوين الثانوية تكون رافعة للأثر الشرعي المترتب على الفعل من قصور الصوم بعنوانه الأولي، هذا بعنوانه الأولي. أريد تكتب عليه هامش، تكتب عليه هامش الهامش، والأثر في المقام هو ترتب الكفارة، هذا هام، والأثر في المقام ترتب الكفارة. أرجع إلى المسجد، فإنها تترتب على الفعل وهو الإفطار بعنوانه الأولي، ولكن إذا طرأ على الفعل عنوان ثانوي كعدم العلم او الاكراه او الاضطرار ونحو ذلك، فان تلك العناوين تكون رافعه لهذا الاثر في قوسين وهو الكفاره. نقطة رافعة فطور. وأما إذا فرض ترتب الأثر الشرعي على العنوان بعنوان على العقل على الفعل، مو على العنوان، ترتب الأثر على الفعل بعنوانه الثانوي فترتب وجوب سجدتي السهو على نسيان بعض أجزاء الصلاة، على نسيان بعض أجزاء الصلاة، لم يكن هذا العنوان الثانوي من قصد النسيان، لم يكن هذا العنوان الثانوي من قصد النسيان، الذي هو صار موضوعا للأثر محلا لحديث الراوي، فإن هذا تعليل، فإن موضوع وجود سجود السهو هو النسيان فارغ، وهذا الموضوع يستدعي وضع وثبوت الأثر. بين قوسين سجود السهو، فكيف يكون موجبا لرفع الأثر؟ وبعبارة أخرى سيكون هذا العنوان الواحد ينقسم وهو النسيان، موجبا لثبوت الأثر الشرعي عليه ينقسم وهو وجوب السجدتين، وفي نفس الوقت موجبا لعدمه. وهو ممتنع لاستلزامه الجمع بين المتنافيين. نقطة راسخة لا يفعل، نقطة راسخة لا يفعل. ذكرتم أن الآثار الشرعية الموضوعة المرفوعة، الآثار الشرعية المرفوعة بحديث الراس عليه السلام ليست هي الآثار المترتبة، ليست هي الآثار المترتبة على الفعل بعنوانه الثاني، فإن تلك العناوين موضوع للأثر جملة اعتراضية كما تقدم، فكيف تكون هذه العناوين تقوم بالنسيان رافعة للأثر؟ وكيف تكون هذه العناوين رافعة للأثر؟ ولكن هذا الكلام ينتقض في صورة إيجاب الاختيار، فيما لا يعلن، وإيجاب التحفظ في صورة الخطأ والنسيان. اللذان يعني اللذان حتى وجوب التحقق ووجوب الاختيار، اللذان في قوسين اي وجوب الاختيار ووجوب التحقق من الاثار المترتبه على العناوين الثانويه. فان ايجاب الاختيار وكذا إيجاب التحفظ من آثار ما لا يعلم ومن آثار الخطأ والنسيان، فكيف يكونان مرفوعين؟ مصطلح فالنتيجة أن رفعهما يقصد الإيجاب الأخيار والتحقق تلك القول بحديث الرفع ينافي ما ذكرتموه أولا من أن المرفوع بحديث الرفع ليست هي الآثار المترتبة على العناوين الثانوية. نقطة السطر فإنه يقال على جواب الإشكال إن إيجاب الاحتياط وإيجاب التحقق ليس خلي خطك لكلمة ليس من آثار ما لا يعلم والخطأ والنسيان كي يكون من الآثار المترتبة على العناوين الثانوية خارجة بل هما أي إيجاب الاحتياط والتحقق بل هما ينقصن إيجاب الاحتياط والتحقق من آثار الواقع في مورد الجهل هاي كدهان هاي مالي لهما من آثار الواقع في مورد الجهل هاي أي من آثار الواقع المشهود أي من آثار الواقع المشهود أو هما من آثار الواقع في مورد الخطأ والنسيان ضرورة أن الاهتمام بالواقع يوجد الاحتياط يعني يوجد إيجاب الاحتياط يوجد الاحتياط يوجد إيجاب الاحتياط وكذلك يوجد إيجاب التحقق لئلا يكون ذلك الواقع على المكلف نص راسطه الحديث الثاني حديث الحج بفتح الحاء وسكون الجيم حديث الحج وتقريب الاستدلال بهذا الحديث أن الحكم المشهود مما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فهو موضوع عنهم نقطة رابطة وذكر المصنف تعليقا على هذا الحديث ما يلي إن هذا الحديث بلحاظ الحكم المشهود لا يخلو من أحد نحوين نقطتين شارحة السطر أولا أن يكون الحكم المشهود حكما إنشائيا لم يبينه الله تعالى للناس لبعض المصالح ولم يؤمر الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام بتبليغه إليه. هذا أولا. ثانيا أن يكون الحكم فعليا قد بلغ إلى الناس وبين لهم، ولكن خفي علينا ولم يصل إلينا لبعض الأسباب والدواعي من ظلم الظالمين ونحو ذلك. نقطة السطور. ومحل الكلام في البراءة هو النحو الثاني، فالضغط فيها يقع في نحو البراءة، يقع في أنه إذا احتمل صدور الحكم إلى الناس، صدور الحكم إلى الناس، ولكن خفي علينا بحيث لو اطلعنا عليه لوجب علينا امتثاله. فهل تجري البراءة أم الاختيار؟ علام استفهام. وأما النحو الأول فهو ليس محلا للكلام بين الأصوليين والإسحاريين، بل احتماله لا يوجد قطعا ولا يعتنى به أصلا، إذ هو كما ورد في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام مما سكت الله تعالى عنه. أعوذ بالله السميع العليم. لا يزال الكلام في حديث الرفع، تقدم في الدرس الماضي حديث الرفع يتضمن فقرات محل الشاهد، وفقرة الاستبدال هي فقرة ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. تقدم أن المصنف يرى أن دلالة الحديث على البراءة تامة، وبالتالي يمكن الاستدلال على البراءة بهذا الحديث. وأما ما ذكر من الإشكالات على عدم دلالة حديث الرفع على البراءة فهي إشكالات واهية وغير تامة. فالنتيجة أن هذا الحديث أي حديث الرفع مما يمكن الاستدلال به على أصالة البراءة وجريان البراءة في مورد التكذيب. إنما وقع الكلام في أنه أي هذا الحديث حديث الرفع هل يحتاج إلى تقدير أو لا يحتاج إلى تقدير. فعندما نقول رفع عن أمتي كذا وكذا وكذا وكذا، هل نحتاج إلى أن نقدر رفع عن أمتي؟ فرفع عن أمتي الإصرار، الإصرار موجود في الخارج، هذا رفع خوف رفع شنو ورفع تسليمي رفع شنو رفع شرعي. وهل يرفع الأمر الشرعي الأمر التسليمي الذي له وجود في الخارج وله تحقق في الخارج؟ إذن لابد لنا من التقدير أو اكتساب المجال في الإسناد، أي إسناد الرفع إلى الإصرار أو إسناد الرفع إلى بقية الفقرات. ذكرنا في المسألة تفصيلا ومفصلا تراجعه. فالنتيجة أننا أحيانا نحتاج إلى تقدير في حديث الرفع وأحيانا لا نحتاج، على تفصيل بيناه فلا حاجة إلى الإعادة. الآن رفع عن أمتي، هذا الحديث يرفع، وبينا أن المرفوع هو شنو مولانا؟ الآثار. فالحديث المرفوع أو أن المرفوع في الحديث هو الآثار. هذا الحديث يرفع آثار الحكم. يعني أنا أتي موضوع مترتب على الموضوع منه حكم، مترتب على الحكم شنو؟ آثار. مثلا موضوع أول مرة إيش التحقيق؟ أول مرة موضوع يتحقق، وبعد تحقق الموضوع ماذا يتحقق؟ الحكم، لأن الموضوع سابق على الحكم سبق العلة على المعلول. لا أتصور حكم ما لم يكن مسبوقا بوجود موضوع عنده. إذا أجي موضوع يترتب عليه الحكم، يترتب على الحكم الآثار. هنا وقع الكلام أن هذه الآثار ترتفع بحديث الرفع، لكن هذه الآثار ترتفع عن الحكم وترتفع عن هذا الموضوع. هل المرفوع هذه الآثار المرفوعة على الأمور بعناوينها الأولية بما هي هي، يعني بقطع النظر عن طرق أي عنوان آخر، أو لا أن هذه الآثار مرفوعة على العناوين الثانوية؟ بالتحقيق أنا الآن أدي أمر بوجوب الصوم. إذا وجوب الصوم مما يكون من العناوين الأولية التي يجب على كل مكلف أداء الصوم وهو مأمور بالصوم. يترتب على وجوب الصوم أثر وهو وجوب الكفارة فيما لو لم يكن المكلف. إذا عندي موضوع وعندي حكم وهو وجوب الصوم، وعندي بعد شنو أثر يترتب عليه وهو وجوب الكفارة. لو افترضنا أن المكلف لم يستطع الصوم من جهة عدم إطاقته الصوم، اضطراره إلى الصوم، عدم علمه بدخول الشهر، فبالنتيجة لم يستطع أن يصوم. لاحظ أن هناك عنوان أولي وهو وجوب الصوم، هذا ثابت على كل مكلف. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذا وجوب الصوم إنما يكون من العناوين الأولية. ليش من العناوين الأولية؟ أي هذا الحكم يتعلق بالعنوان بما هو هو بقطع النظر عن أي شيء آخر. يعني ليس الحكم معلقا ومخيدا في صورة العلم أو العام أو صورة الجني والمكان، إنما يتعلق ذلك الحكم بالعناوين بما هي عناوين بقطع النظر عن أي شيء يطرح عليه، سواء كان ذلك الشيء الذي يطرح عليه صورة العلم أو العمد أو الجنة أو النسيان أو الغفل إلى آخره. فالحكم يتعلق بهذا العنوان بما هو هو. إذا قرأ على ذلك العنوان أمر ثانوي كالنسيان، كأن النسيان أمر ثانوي كالغفلة كالجهل كالاضطرار وغير هذه الأمور، نفسه أن فروع العناوين الثانوية. حديث الرفع شو يقول؟ حديث الرفع يقول إذا قرأ النسيان والجهل والاضطرار وغير هذه الأمور. أسأل هو هذا مفتاح الإسلام، هذه الأمور أليست عناوين ثانوية أم لا؟ أليست عناوين ثانوية تطرح على ماذا؟ تطرح على العناوين. هذه العناوين الثانوية تطرح على العناوين الأولية بما هي عناوين أولية. كيف؟ باعتبار أن وجوب الصوم على عام أو على المكلفين عامة لم يتقيد بأي شيء، فالحكم تعلق بعنوان الصوم بما هو عنوان الصوم. يترتب على ذلك الحكم وهو وجوب الصوم أن المكلف لو لم يصوم قلنا يجب عليه الكفارة. فإذا لم يكن بسبب عدم العلم، بسبب الاضطرار، بسبب الإسراف، بأي سبب من هذه الأسباب الستة، فنسأل نقول أن حديث الرفع ماذا يقول؟ رفع عن أمتي الاضطرار إلى الإفطار، الإسراف إلى الإفطار، عدم العلم إلى أن الشهر قد دخل ووجب عليه الصوم. إذن هذا المرفوع في الحديث ما هو المرفوع؟ آثار، يعني آثاره وجوب الكفارة، فترتفع وجوب الكفارة، لكن ترتفع الآثار ببركة العناوين الثانوية. آثار من؟ آثار الحكم بعنوانه الأولي، لو آثار الحكم بعنوانه الثاني. مرة الله عز وجل يشرع أحكام بعناوينها الأولية كوجوب الصوم، ومرة الله عز وجل يشرع أحكام بعناوين ثانوية مثل ما مثل سجدتي الصبح. إن الله لماذا شرعوا سجدتي الصبح؟ ليش شرع سجدتي الصبح؟ شرعها لأجل النسيان بفروع وثانوي، وإلا لولا النسيان هل تجد سجدتي الصبح أو لا تجد؟ إذن الحكم بوجود سجدتي السهو انما يطرا على عنوان ثانوي لو اولي. وجود سجدتي السهو هذا حكم، هذا مترتب، هذا الوجود حكم مترتب على عنوان اولي لو عنوان ثانوي. اذا واحد يسالها الى كابر ايش سجدتي السهو؟ تقول وجب سجدتي السهو للنسيان. النسيان عنوان اولي لو ثانوي. فإذا قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأنت لا تعلم بوجود سجدتي السهو، وفي نفس الوقت شوف ثلاثة مثالين. المثال الأول وجوب الصوم فإنه حكم يطرأ على العناوين الأول، وجوب سجدتي السهو حكم يطرأ على العناوين حتى عن عجم الضحية. وجوب الصوم المترتب على العناوين الأولية أي على المكلف بما هو هو بقطع النظر عن أي شيء آخر، بينما أن وجوب الصوم مترتب على المكلف بما هو مكلف بقطع النظر عن أي شيء آخر، بينما وجوب سجدتي السهو مترتب على عنوان يا عنوان المكلف يعني مترتب على عنوان كامل. إذا واحد تارك الصوم بسبب النسيان، وجاك واحد ما صلى سجدتي هم بسبب النسيان بسبب الاضطراب، انت عندك أداة الصوم كامل، وهي الأداة من هي الأداة؟ هذه تضبط أداة من أدوات الاستنباط للحكم الشرعي. كيف شلون تتعامل ويا الشخص اللي ناسي؟ واضح؟ يعني ترتبت عليه آثار. آثار من؟ مو يفترض أنه اللي يترك الصوم ماذا يترتب عليه آثار؟ وجوب الكفارة. واللي يترك سجدتي السهو ماذا يترتب عليه أثر؟ وهو وجوب القضاء إذا كانت مما تقرأ مثلا. إذا أكو آثار تترتب، بارتني؟ آثار تترتب على نسيان الأحكام بعناوينها الأولية. ولكن هناك آثار تترتب على نسيان الأحكام بعناوينها الأولية. الأحكام بعناوينها الأولية وجوب الصوم، النسيان أنا نسيته ما صمت، فتترتب آثار، يفترض أن تترتب آثار. شنو هي الآثار المترتبة على ترك الصوم؟ أنت نسيت، اضطريت، أنا متحمس، الأنس عامل النتيجة أكو أثر يترتب لما يوجد أثر اللي هو الكفارة. أنت ما صليت سجدتي السهو يترتب أثر؟ نعم يترتب أثر. ما هو الأثر؟ وجوب القضاء. إجاك اثنين واحد تارك الصوم نسيانا، وواحد تارك سجدتي السهو أيضا نسيانا، وعندك أداة تصدق من هي الأداة اللي وحدها مولانا؟ حديث القضاء. شلون راح تتعامل ويا النافي للصوم المترتب عليه اثر وهو وجوب الكفارة، وجاك اخر نافي سجدتي السهو اللي هي قلنا هذا حكم يطلع على العناوين على فكيف تتعامل ويا نافي سجدتي السهو يترتب عليه اثر وهو وجوب الكفارة؟ انت عندك حديث الرقم راح تقل ماذا ستقول إلى من ترتب عليه أثر شرعي لحكم من الأحكام التي تكون على العناوين الثانوية وعلى مثلث ترتب عليه أثر من حكم. هذا الحكم ترتب على ماذا؟ الله تعالى شرح الحالة. وعندك حديث واحد، هل حديث الرفع يرفع شبك الأشواء؟ هل حديث الرفع يرفع آثار الحكم الطار على العناوين الأولية؟ وحديث الرفع رفع أمتي ما لا يعلمون والنسيان، يرفع الآثار الشرعية المترتبة على الحكم بعنوانه الثانوي الأول. إن قلنا التحريم راح يلزم، وحديث الرفع مو وظيفة رفع الآثار، بس يا آثار، آثار الحكم بعنوانه الأولي وآثار الحكم بعنوانه الثانوي. آثار الحكم وجوب القضاء، آثار الحكم هنا وجوب العفو، وجوب الكفارة هنا وجوب القضاء. فهل حديث الرفع الذي وظيفته ومآله ونتيجته رفع الآثار، آثار الحكم المترتب على العنوان الأولي وكذلك رفع الحكم أو رفع الأثر المترتب على الحكم الثانوي أو مختص؟ إذن المصنف تبع للشيخ الأعظم بارك الله يقول إن حديث الرفع الذي نسلم به أنه يرفع الآثار، لكن أي آثار عنده؟ كم أثر مولانا؟ أثر، أثر مترتب على ماذا؟ على الحكم بعنوانه الأولي، وعنده أثر مترتب على الحكم بعنوانه الثاني. يقول إن حديث الرفع لا يرفع جميع آثار الأحكام بعناوينها الأولية وآثار الأحكام بعناوينها الثانوية، لا. إن الحكم أو إن حديث الرفع إنما يرفع فقط وفقط وفقط آثار الحكم بعنوانه الأول، ولا يرفع آثار الحكم بعنوانه الثانوي. السائل يسأل يقول ليش هذا التفصيل؟ وإن كنا نتوقف على المصدر الأصل مهم، ليش هذا التفصيل؟ احنا مو الأصل حديث الرفع جرابة من المصدر ويصرف بإطلاقه، ما رأيك المولاني؟ حديث الرفع يرفع، فالمفروض أن يرفع الآثار. لو كنا نحن وإطلاق حديث الرفع، فماذا يقتضي إطلاق حديث الرفع المالكي؟ يفترض أن يرفع آثار الحكم بعنوانه الأولي ويرفع الحكم آثار الحكم بعنوانه الثاني، فيرفع وجوب الكفارة وهو أثر للحكم بعنوانه الأولي، ويرفع وجوب قضاء حجته للإنسان وهو أثر إلى المولانا للحكم بعنوانه الثاني. لو كنا نحن والإطلاق، فأنا حاول جيبكم سؤال، ليش هذا التخصيص والتقييد أن المرفوع لحديث الرفع هو آثار الحكم بعنوانه الأولي ولا يكون رافعا لآثار الحكم بعنوانه الثانوي؟ ليش هذا التخصيص؟ مصنف السبع الشيخ الأعظم، ليش هذا التخصيص؟ مع أن الحديث شنو؟ مطلق. من استفادية التخصيص؟ هذا اللي يعبرون عنه استفادة التخصيص من القرينة العقلية. شو من القرينة العقلية؟ يقول هو هذا الرفع مو كان بعنوان ثانوي ولا مو بعنوان ثانوي، هو من اللي رفع؟ من رفع آثار الحكم أيا كانت؟ من اللي رفع آثار الحكم؟ من هو مولانا؟ النسيان. والنسيان هو عنوان ثانوي؟ هذا العنوان الثانوي بالصورة الثانية انما يكون وظيفته اثبات من؟ هو من اللي ثبت الجتين كما مولانا؟ العنوان الثاني وهو شنو؟ النسيان. فاذا انا بالكلام بالوجه الثاني يعني قصدي العنوان الثاني، العنوان الثانوي وهو النسيان هو الذي وضع وثبت الحكم، وهو من مولانا في الجتين الشهود. فهل يكون العنوان الواحد من هو العنوان الواحد وهو النسيان موجبا لثبوت الحكم وهو وجود سجدتيته؟ وفي نفس الوقت اريد بنفس هذا العنوان وهو النسيان ان ارفع هذا الحكم، هل يدخل ان يكون عنوان واحد وهو النسيان مثبتا؟ لان من هو الجد سجلت هذه الكتب يا عنوان وانا اريد بالنسيان ماذا ارفع؟ ارفع سجلت هذه الكتب. وهل يعقل ان يكون عنوانا واحدا يتعلق به الحكم ومثبتا للحكم ومترتبا عليه الحكم؟ ما هو النسيان؟ لان النسيان موضوع يترتب عليه الحكم منه وهو بالمثل. وانا اريد بالنسيان شرفع ارفع هذا الحكم. هل يعقل ان يكون عنوانا واحدا موضوعا للحكم ويترتب عليه الحكم وبه اريد ان ارفع اثر العنوان وهو الحكم وهو وجوب السجدتين؟ فسيكون النسيان اذا قلنا ان حديث الرفع تاركين، اذا قلنا ان حديث الرفع يرفع وجود سجدتي السهو، اذا قلنا ان حديث الرفع والان نسيت ولم ياتي بسجدتي السهو وقلنا جميع الاثار مرفوعه، فسيكون النسيان تارة شنو؟ لا تارة اول مره شنو؟ موجبا لثبوت الحكم، لانه لولا النسيان لما ثبت الحكم، وتارة اخرى موجبا لرفع الحكم. يعني أنا أبدأ أرفع السجدتين من خلال من مولاني، ليش أبدأ أرفع سجدتين من خلال من؟ خلال النسيان، وهذا أمر مستحيل. إذا وصلنا إلى نتيجة أن المرفوع يعني أن المرفوع في حديث الرفع الكل متفق على أنها الآثار، بس أي آثار مولانا؟ آثار الحكم بأي عنوان؟ عنوان الأول. لا يعقل أن يكون المرفوع في حديث الرفع هو الآثار بعنوانه الثانوي باستلزامه. شنو مولانا؟ باستلزامه التناقي أن يكون عنوان واحد هو شنو؟ موجبا للرفع وموجبا لوضع الفروق. قال ثم لا يذهب عليه أن المرفوع، طبعا هذا الكلام تبعا إلى الشيخ الأعظم، يعني بعبارة أخرى لا هيك معنى العبارة، لا إشكال أن حديث الرفع يرفع الآثار، هاي متفق عليه، إنما الكلام أن هذه الآثار المرفوعة بحديث الرفع هل هي آثار الحكم بعنوانه الأول بما هو هو، أو أن المرفوع بحديث الرفع هو آثار الحكم بعنوانه الثانوي، أو هما معا؟ كم احتمال الاتصال؟ ست احتمال، فأيهما الصحيح؟ سيأتي من المصنف تبعا إلى الشيخ الأعظم أن المرفوع بحديث الرفع هو من مولانا الآثار المترتبة على ماذا؟ على الحكم بعنوانه الأولي، ولا يعقل ولا يتصور أن يكون حديث الرفع رافعا لآثار الحكم بعنوانه الثانوي. إن المرفوع فيما اضطروا إليه وغيره، أي في جميع الفقرات التسعة مما أخذت في حديث الرفع بعنوانه الثانوي، لأن النسيان والإقرار وما لا يعلم هاي عناوين ثانوية هي التي رفعت الأثر الشرعي على الحكم بعنوانه الأولي. من الذي رفع الأثر وهو وجوب الكفارة عند ثبت الصوم؟ عندنا حكم وهو وجوب الصوم، هذا حكم ترتب بين المولانا بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثانوي، ترتب على عنوان أول وهو المكلف بما هو هو، عن الكون جاهلا نافيا عالما عامدا، واضح؟ ترتب على هذا الحكم وهو وجوب الصوم شنو؟ الكفارة فيما لو ترك المكلف الصوم. فيأتي حديث الرفع ويقول إذا ترى عليك عنوان ثانوي وهو النسيان والإصرار والإكراه وما لا لا تعلمه، هذا العنوان الثانوي الإصرار والنسيان وغيرهما يرفع أثر الحكم، ما يرفع الحكم مولانا، بدليل لو كان رافعا للحكم، لو كان رافعا ما ينفع الحكم، ماذا يرفع؟ فالكلمي حديث الرفع مو يرفع الحكم، يرفع اثر الحكم. ولذلك لماذا لا نقول انه لو رفع الحكم فماذا نحتاج؟ نحتاج الى اثبات وجوب الاداء في الوقت او القضاء خارج وقت ماذا نحتاج الى دليل اخر او فقط يرفع الحساب مما اخذ بعنوان الثانوي انما هو اي المرفوع الاثار المترتبه اثار كوجوب الكفاره المترتبه عليه اي على الفعل وهو شرط الصوم بعنوانه الاولي اي بما هو هو ضروره هذا التعليل ليش هالتخصيص هذا التعليل للتخصيص وقلنا مين استفاد من التخصيص مولانا من الكريم العقلي لاننا لو كنا بالتعليم وقعنا في اشكال التناقي على تفصيل بيناه ضرورته هذا التعليل ان الظاهر ان هذه العناوين الثانويه التسعه هذه العناوين الثانويه التسعه الاضطراب الاكراه عدم العلم الى اخره صارت موجبة للرفع يا رفع موجبة للرفع يا رفع رفع الحكم لآثار الحكم يا حكم احتسب الحكم الذي يطرح على العنوان الأولي والموضوع طبعا حتى بعض يا حبل يقطع هذه استئنافية وليس عاطفة والموضوع والموضوع للأثر هذا الموضوع للأثر يريد يقول لماذا هذا كأنه انقلقل لماذا لا يكون لأنه سؤال سؤال مقدر لماذا لا يكون المرفوع في حديث الرفع هو آثار الحكم مطلقا ثم آثار الحكم مطلقا أحسنتم آثار الحكم المتعلق بالعنوان الأولي وآثار الحكم بالعنوان الثاني ودليلنا هذا لا هذا كلام ابن مسلم ودليلنا أن حديث الرفع مطلق وبإطلاقه يشمل الرفع رفع الآثار المترتبة على المترتبة على الأحكام بعناوين الأولية والأحكام المترتبة بين ولنا بعناوين الثانوية فلماذا هذا التفصيل هذا السؤال لماذا هذا التخصيص وأن المرفوع قال كمي في حديث الرفع هو آثار الحكم بعناوينه الأولية ولا يشمل آثار الحكم بعناوينه الثانية ليش التخصيص هذا؟ هنا يريد يرد مع العلم الإطلاق مع من؟ إطلاق الحديث وعموم الحديث مع من؟ مع تخصيصه بآثار الحكم بعنوان الأولية أو مع التعميم وشموله لآثار الحكم بعنوان الثانوي بالتعميم لأن لو كنا نحن والأصل أصل لفظ فالأصل يكون مع من؟ مع القائل بالتعميم أي رفع الآثار لا آثار الأحكام الأولية والأحكام الثانوية ليش التفصيل؟ يقول خصصنا حتى نبتعد عن إشكال التنافي إذن يكون ذلك التخصيص بالقرينة العقلية والموضوع للأثر أي للأثر الشرعي وهو العنوان الثانوي مستدعى لوضعه أي لوضع الشرع هذا يريد يقول وأما ذلك العنوان الثانوي وهو النسيان هذا لا يرفع هذا العنوان الثانوي آثار الحكم المترتبة على ماذا؟ على العنوان الثاني وهو النسيان باستلزام أن يكون العنوان الواحد وهو النسيان موجبا لوضع الحكم ووصول سجدته له وفي نفس الوقت نريد أن نثبت للنسيان ماذا مولانا؟ رفع آثاره ووجوب ورفع وجوب سجدته له والموضوع للأثر مستدعى لوضعه فكيف على سؤال السنكاري يكون يعني يكون العنوان الثاني للحكم وهو النسيان موجبا لرفعه اي لرفع الاثر الشرعي فسيكون النسيان موجبا لوضعه وثبوته لان هذا الحكم وهو وجوب سجدتي سو مترتب على النسيان وفي نفس الوقت نريد في النسيان هذا العنوان الثاني ماذا نرفع؟ نرفع اثر الحكم وهو سجدتي سو وهذا ثلاثه
كيف؟ أنا أتكلم على العنوان بما هو عنوان. هاي مصادر لعنوان الإمام سلام الله عليه قال النسيان، وهذا النسيان نسيان طبيعة. ثلاثة جاء يتكلمون عن أفراد، والأفراد تحقق الطبيعة أيا كانت هذه الأفراد. يعني الآن جناب الإمام ماذا قال؟ قال رفع عن أمة النسيان. لماذا يتحقق النسيان؟ يتحقق النسيان بترك السورة، يتحقق النسيان بترك نفس الصلاة. نعم، يعني هذا العنوان عنوان جامع، وهذا اللي ذكرته مصادر. والأحكام هنا تتعلق بالأفراد وبالقضايا، القسم تعلق بالقضية يعني. فما يختلف النسيان نسيان. نعم ملامحه تختلف، بس هو النسيان نسيان. والمرفوع بلحاف شنو؟ بلحاف نفس العنوان وهو النسيان. لا يقال طيب اسمي لهذا الإشكال. هذا الإشكال شنو يصوره؟ ترجع وصلنا إلى نتيجة. هي النتيجة أن المرفوع في حديث الرفع هو الآثار. أي آثار؟ الآثار الحكم في العناوين الأولية. وهل يرفع حديث الرفع، هل المرفوع في حديث الرفع آثار الحكم بعنوانه الثانوي أو لا؟ هذا المشكل يقول أنتم لم تعمموا وقلتم أن المرفوع انتبه للإشكال، المرفوع في حديث الرفع هو فقط وفقط آثار الحكم بعنوانه الأولي، أما آثار الحكم بعنوانه الثانوي فهو غير مرفوع. يقول هذا الكلام راح أنقض إليه. إذا هذا الإشكال معطر عنا بالإشكال النقدي. كيف الإشكال النقدي؟ يقول أنت قلت أن المرفوع في حديث الرفع هو آثار الحكم في عناوين الأولية، ولا يمكن أن يكون حديث الرفع رافعا لآثار الحكم في عناوينه الأولية. وهذا ينتقض دينا، ينتقض بإيجاد الاختيار، وجوب الاختيار ووجوب التحصر. فحديث الرفع على يرفع على السؤال، وجوابه مقدما نعم، أن حديث الرفع ألا يرفع وجوب الاختيار عما لا يعلم أو لا يرفعه. سؤال، حديث الرفع يرفع لو ما يرفع؟ الآن يرفع. وشنو فائدة حديث الرفع رفع المنفي؟ أي رفع الاختيار المترتب على التفاليس التي لا أعلم، رفع التحقق عن كل مورد أخطأنا أو نسينا. إذن حديث الرفع لا إشكال عندنا نحن المصنف والشيخ الأنصاري ومن قال البراءة، تثبت أنه رافع لوجوب الاختيار ورافع لوجوب التحفظ في صورة الخطأ والنسيان. أجل أسأل أن الاختيار يرفع العقل، أن حديث الرفع ماذا يرفع؟ يرفع الاختيار. هذا الاختيار أثر أو ليس بأثر؟ طبعا عندما اقول يرفع اذا لابد ان يكون المرفوع هو شنو مولانا كما اسسنا حديث الرفع. شنو وظيفته؟ رفع الاثار. ممتع قلت شويه سابقا حديث الرفع يرفع الاثار. اذا كان حديث الرفع يرفع الاختيار وصل الى نتيجه، اذا الاختيار اثر او ليس باثر؟ اثر. واذا لم يكن اثر كيف يرتفع في حديث الرفع؟ حتى اتوصل الى نتيجه ان الاختيار وجوب الاختيار اثر، وإلا لو لم يكن أثرا لما ارتفع لحديث الرفع، لأن حديث الرفع وظيفته شنو؟ رفع الأثر. وجوب الاختيار هو أثر. أنتقل إلى السؤال الثاني، وجوب الاختيار أثر للعنوان الأول أو الثاني؟ المستشفي يقول أن وجوب الاختيار تابعني أثر للعنوان الثاني. كيف؟ لأن وجوب الاختيار ترتب على ماذا؟ على عدم العلم. وجوب الاختيار ترتب على عدم العلم. التحفظ وهو أثر اللي إجى حديث رفع ورفع ترتب على الخطأ والنسيان. إذا ترتب وجوب الاختيار على عدم العلم، وعدم العلم وجوب الاختيار ويجي حديث رفع ويرفع هذا الاختيار، ألا تلاحظون أن هذا الأثر ووجوب الاختيار ترتب على عدم العلم؟ عدم العلم عنوان أولي لو كانوا ما عرفون أنا مثال بتوقف هذا بالعلم عنوان ثالث وجوب التحفظ هذا يتبقى رفع له ما رفع رفع إذا هو أثر لو مو أثر وجوب التحفظ أثر زين وجوب التحفظ ما هو من شئ أثر أثر لمن بالخطأ والنسيان خطأ والنسيان هو عنوان ثاني حينئذ هل أدى حديث الرفع إلى رفع وجوب الاختيار ووجوب التحفظ الذين هما شنو مولانا أثران لمن وجوب التحفظ ووجوب الاختيار أثران لمن لعدم العلم والخطأ والنسيان أليست هذه عناوين ثانية مثل يقول أم لا عناوين ثانية فهل حديث الرفع رفع آثار العناوين الثانوية لو ما رفعها آثار العناوين الثانوية من هي الآثار؟ وجوب الاختيار العناوين الثانوية منهم مولانا ناشئ الفقه ومنهم عدم العلم والخطأ والنسيان فكيف تقول يا شيخنا الأعظم وأيها المصنف أن حديث الرفع لا يرفع آثار آثار الحكم الثانوي مع العلم أنه رفع الاختيار هو أصلا حديث الرفع علما أسسناه لرفع من؟ حديث الرفع أصلا علما أسسناه علما لرفع من؟ رفع الاحتياط وجوب الاحتياط ورفع وجوب التحفظ فإذا رفع الاحتياط ورفع التحفظ إذا رفع آثار الحكم المترتب على الاحتياط ما هو الحكم المترتب على الاحتياط ما هو منشأ الاحتياط عدم العلم فبالنتيجة رفع أثرا لحكم شنو مولانا ثانوي فكيف تقول أن حديث الرفع لا يرفع آثار الحكم يا حكم الحكم الثانوي آثار الحكم الثانوي في ظاهر هذا الإسلام ما جاي تفكر عندي بمعنى متقبل هذه الجواب ما جاي تفكر عندي وضيف حديث الرفع يرفع وجوب الاحتياط ووجوب الاحتياط أثر أثر للحكم الأول لو الثانوي يقول متسكين لأن ما هو منشأ وجوب الاحتياط عنوان ثانوي وهو شنو عدم العلم وبالنتيجة هل يكون حينئذ حديث الرفع رافعا لآثار الحكم الثانوي المترتب على العناصر اللعنة هذا هو كلام لا يقال كيف يعني كيف يكون المرفوع في حديث الرفع هو خصوص آثار الحكم بعنوانه الأولي ولا يشمل آثار الحكم بعنوانه الثانوي وإيجاب هاي واضح هذه وإيجاب الاختيار اللي هو أثر لا مو أثر أثر وجوب الاختيار لا مو أثر 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 مترتب على حكم حكم شنو حكم ثانوي لأن وجوب الاختيار شنو مولانا أثر لمن لما لا يعلم ولا يعلم شنو مولانا عنوان ثانوي وإيجاب الاختيار فيما لا يعلم بعد فارق وإيجاب التحفظ على الواقع في صورة وحارف الخطأ والنسيان يكون أثراً لهذه العناوين أريد الإضافة منك هذه العناوين الأولية والثانوية وجوب الاختيار وجوب التحفظ آثار أو ليست آثار آثار لعناوين ثانوية حديث الرفع يصحن لو ما يصحن هي شغلته وظيفته يصحن فكيف تقول بأن حديث الرفع لا يرفع آثار الحكم الثانوي وهو رفعه بعينها بعين تلك العناوين وباقتضاء يعني ويكون الاحتياط والتحفظ باقتضاء نفسها نفس هذه العناوين الاوليه الثانويه ليس الاوليه فانه يقال كذا كذا يقول المصنف سلمت ان حديث الرفع يرفع وجوب الاحتياط ووجوب التحفظ فتتفق لنا بكارثة أنا أسلم لأن هي أصلا حديث الرفع شغلته ووظيفته ومعاله ونهايته وغايته وغرضه وهدفه وشنو رفع وجوب الاحتياط وجوب التحفظ أنا أسلم إذا لابد أن يكون وجوب الاحتياط أثر أو ليس بأثر أثر ولا كيف رفع لأن حديث الرفع قلنا يرفع الأثر ولكن وقع فرق عند المستفيد فإن وجوب الاحتياط وإن كان أثراً ولكنه ليس أثراً بالعنوان الثانوي وهو ما لا يعلم بل إن وجوب الاختيار إنما يكون أثرا للواقع الذي لا يعلم، مو أثر لما لا يعلم، أثر للواقع الذي لا يعلم. والواقع الذي لا يعلم ليس أمرا ثانويا حتى يكون وجوب الاختيار من أمرا. يقول كلام المستشفى صحيح لو كان وجوب الاختيار أثر لما لا يعلم، أما إذا قلنا أن وجوب الاختيار هو أثر، لا بد أن يكون أثر ولا كيف يكون؟ إذا قلنا أن وجوب الاختيار هو أثر إلا للواقع الذي لا يعلم، الواقع بما هو واقع عنوان ثاني وعنوان أول، الواقع بما هو واقع معلوما كان أو مجهولا، الواقع بما هو واقع كل مرة عنوان أولي، العنوان الثاني من مولانا الجهل النسيان الغفلة، أما الواقع بما هو واقع كل مرة. فإذن وجوب الاختيار وإن كان أثرا لكنه أثر للواقع غير المعلوم، والواقع غير المعلوم وليس من العناوين الثانوية، إنما يكون العنوان الثاني هو شنو مولانا؟ خصوص عدم العلم للواقع بما هو واقع. فإنه يقال إنما يكون، يعني إنما يكون إيجاب الاختيار وإيجاب التحقق بالاختبار أي بآثار الواقع في موضعها، يعني شو يكون؟ يعني إنما يكون وجوب الاختيار من آثار الواقع غير المعلوم، من آثار الواقع الذي يصب إليه ضرورة. هذا تعليل لماذا كان ذلك، إن هذه ضرورة تعليل، ضرورة أن الاهتمام بالواقع يوجد إيجابهما. إذن ما هو منشأ وجوب الاختيار؟ عدم العلم لو التحكم على الواقع، والتحكم على الواقع هو ليس عنوان ثانوي. نعم لو كان وجوب الاختيار منشأ هو عدم العلم، بما هو عدم علم لكان منشأ شنو مولانا؟ عنوان ثانوي أو أولي؟ عنوان ثانوي. لكن منشأ الاختيار ومنشأ التحقق هو الواقع، فالشارع خوفا وحفاظا على الواقع منشئ الاختيار. إذن سيكون الاختيار أثر إلا مولانا لعدم العلم للواقع، الواقع المولى حفاظا على الواقع منشئ الاختيار. ضرورة أن الاهتمام، أي اهتمام الشارع بالواقع يوجد إيجابهما، إيجاب الاختيار وإيجاب لألا تعليل، ليش؟ لألا يفوت الواقع على المكلف. إذن وجوب الاختيار من هذه الناحية. والحمد لله أجل من الشيء الذي توقف عن المطالب، المطالب أجل إلى بعض التوقف ما جديد.